لو أردنا اليوم يعني إرسال رسالة نصية مكونة من 7000 كلمة، فالأمر لن يستغرق سوى بضع ثوان، مجرد نسخ ولصق، ولن يكلف شيئا على الإطلاق.
صحيح، الكلمات اليوم أصبحت شبه مجانية.
بالضبط، متاحة وفورية. لكن قبل 2000 عام كان إرسال وثيقة بهذا الحجم يتطلب استثمارا ماليا ضخما وأياما من العمل الشاق، عملية لوجستية معقدة جدا.
لا يمكن مقارنتها بضغطة زر في عصرنا، أكيد.
وهذا ما يجعلنا نتساءل، عندما يقرر شخص ما في العالم القديم أن يدفع ثروة صغيرة ويقضي ساعات طوال في إملاء رسالة واحدة، فهو بالتأكيد لا يكتب مجرد خواطر يومية أو يعني رسالة عابرة.
هو يكتب وثيقة مصممة لتغيير الواقع.
وهذا هو صلب استكشافنا المتعمق اليوم. نحن نغوص في قلب واحدة من أكثر الوثائق تأثيراً في التاريخ البشري، والتي عرفت لاحقاً باسم رسالة بولس إلى أهل روميا. المادة التي نعتمد عليها هي تحليل أكاديمي مكثف للدكتور كريك كينر.
والهدف هنا ليس التفسير الديني المعتاد، بل تفكيك هذا النص تاريخياً واجتماعياً.
صحيح، نحن نتحدث عن نص أحدث زلازل تاريخية، نص ألهم شخصيات مثل مارتن لوثر وجعل شخصاً مثل جون ويسلي يصف شعوراً بدفء غريب في قلبه فقط بمجرد استماعه لمقدمة هذه الرسالة. يعني ما الذي يجعل مجرد رسالة قادرة على تأسيس حركات وتغيير مجتمعات؟
للوصول إلى هذه الإجابة، الخطوة الأولى هي إزالة الطبقات المتراكمة عبر القرون. يعني أحيطت هذه الرسالة بهالة لاهوتية كثيفة، وصار يتعامل معها وكأنها كتاب أكاديمي أو عقائدي هبط من السماء مقسما إلى فصول،
بينما الواقع مختلف تماما.
مختلف جدا. ما يجعلها استثنائية أنها رسالة حقيقية كتبت في سياق تاريخي شديد التوتر. الكلمات لم تصغ لتقرأ في صمت داخل مكتبات، بل لتقرأ بصوت عال في غرف مكتظة وممرات ضيقة
أمام أشخاص حقيقيين يواجهون تحديات البقاء.
بالضبط، إعادة النص لبيئته الأولى هو المفتاح لإدراك العبقرية الاستراتيجية فيه.
طيب، أنا أرى أنه من المثير أن نبدأ من الجانب المادي البحث للرسالة، يعني الجهد المبذول يعكس وزن المحتوى. الأرقام هنا تضع الأمور في نصابها.
الأرقام مذهلة فعلاً إذا قارناها بمعايير ذلك العصر.
في القرن الأول الميلادي، المراسلات اليومية على ورق البردي مثل دعوات العشاء أو الإيصالات كانت لا تتجاوز 87 كلمة في المتوسط، وحتى رسائل النخبة السياسية والفكرية مثل شيشيرون كانت تبلغ حوالي 295 كلمة.
وهنا نأتي لرسالة رومية، والتي تتكون من 7114 كلمة.
7114 كلمة، هذا الفارق ينقلها من مجرد رسالة إلى مشروع فكري متكامل. أنا متخيلة أن هذا الحجم يفرض تحديات لوجستية مرعبة.
طبعا، في ذلك العصر لم يكن الكاتب يجلس بمفرده ليكتب، العملية تطلب طرفا ثالثا وهو النساخ المحترف، وفي هذه الرسالة تحديداً يظهر اسم تيرتيوس في نهايتها كالشخص الذي تولى الكتابة.
يعني بولس كان يملي وتيرتيوس يكتب.
نعم، وإملاء أكثر من 7000 كلمة يختلف كلياً عن الكتابة الذاتية. التقديرات الأكاديمية لحركة الكتابة اليدوية أنذاك تقول إن هذا استغرق ما لا يقل عن 11 ساعة من الإملاء المتواصل.
واو، 11 ساعة!
وبما أن طرق الاختزال السريعة لم تكن شائعة، فهذا يعني أن المتحدث كان يضطر لصياغة حجج معقدة والاحتفاظ بها في ذهنه والتحدث ببطء شديد ليسمح للكاتب بتدوين كل حرف.
تخيل العبء الإدراكي هنا، صياغة كل هذا اللاهوت بدون شاسة حاسوب تتيح لك التعديل السريع، وما يضيف طبقة أخرى هي التكلفة المالية. بناء على تكلفة ورق البردي وأجرة كاتب مثل تيرتيوس، التكلفة قدرت بحوالي 20.68 دينارا رومانيا،
وهو مبلغ كبير جدا في ذلك الوقت.
يعادل اليوم حوالي 2275 دولاراً أمريكياً. هذا يعادل اليوم التعاقد مع وكالة علاقات عامة ودفع آلاف الدولارات لصياعة بيان واحد فقط. إذا كان شخصاً مستعداً لدفع هذا المبلغ، ألا يعني هذا أن كل حرف كان محسوباً؟
بكل تأكيد، هذا الاستثمار دليل قاطع على أن النص صمم ليؤدي وظيفة حاسمة، لم يكن يرتجل. الهيكل الداخلي للرسالة يقترب من بنية المقالات البلاغية والخطب الكبرى في ساحة روما وأثينا.
يعني كان يعلم أن جمهوره سيستمع لهذه الكلمات وكان يبني حجة محكمة.
بالضبط، ولتحقيق ذلك كان عليه الاعتماد على إشارات ثقافية ورموز مشتركة بينه وبينهم.
وهذا يفتح بابا مهما جدا، وهو الشفرات الثقافية. قراءة رسالة قديمة اليوم تشبه العثور على رسالة نصية نصف ممزقة بين صديقين. سنجد نكاتا واختصارات لا يفهمها غيرهم.
وهذه معضلة كبرى في قراءة التاريخ،
أليس كذلك؟ ألا يجعلنا هذا عرضة لإساءة فهم النص بالكامل إذا قرأناه بعيون اليوم دون فهم سياق المتلقي؟
اللغويات الحديثة تعالج هذا من خلال نظرية الملائمة. الفكرة هي أن الكلمات لا تحمل معانيها بشكل مطلق، بل تكتسبها من السياق الاجتماعي.
مثل ماذا؟
خذ مثالاً بسيطاً. عندما يقول شخص في المقهى القهوة من فضلك، النادل يفهم السياق ويحضر المشروب. الجملة اختصاراً لمعرفة مشتركة. مثال أعمق هو 9/11.
أحداث 11 من سبتمبر.
صحيح، هذا الرقم يختزل مأساة عالمية وتغيرات جيوسياسية. نحن نفهمه فورا، لكن باحثا بعد قرون قد يرى مجرد رقمين إذا لم يبحث في سياقنا.
طيب، ما هو 9/11 أو الشفرة الخاصة في رسالة رومية؟ كيف بنى الكاتب هذه الجسور دون شرح كل شيء من الصفر؟
نجد هذا في السطور الأولى. في العالم اليوناني الرسائل كانت تبدأ بتحية كايرين. بولس عدلها تكتيكيا لتصبح كارس وتعني نعمة.
جميل.
ثم دمجها مع التحية اليهودية شالوم، والتي تترجم لليونانية إيريني أو سلام، لتصبح الافتتاحية نعمة وسلام.
نعمة وسلام، هذا ليس مجرد تلاعب لفظي، هذا دمج لعبقرية لهويتين ثقافيتين في جملة واحدة.
بالضبط. التحيات قديما كانت بمثابة صلوات أمينية تطلب البركة. الخطوة الأذكى أنه جعل مصدر هذه النعمة والسلام ينبع من الله الآب والرب يسوع المسيح.
يعني هو أسس أرضية لاهوتية مشتركة فورا.
نعم، في جملة واحدة أسس لمفهوم الألوهية ومصدر الخلاص، متجاوزا الحاجة لفصول تمهيدية. استخدم هذه الشفرة لتوحيد مجتمع منقسم بالفعل بين خلفيات يهودية وأممية.
هندسة كلمات بدقة جراحية. لكن من أين يستمد شخص في القرن الأول هذه الأدوات البلاغية والتحليلية لدمج كل هذا؟ نحن نعرف أن بولس درس التوراة بعمق في أورشليم على يد غماليال.
دراسة أورشليم أعطته الصلابة لاهوتية، لكن من الناحية الأخرى نشأته في مدينة طرسوس شكلت الفارق. طرسوس لم تكن مدينة عادية، بل مركزا أكاديميا وفلسفيا ينافس أثينا.
كانت تعج بالفلاسفة، أليس كذلك؟
الرواقيون خصوصا. هذا التكوين المزدوج هو ما شكل عقليته، يمتلك عمق الحاخامات ومهارة الفلاسفة في بناء المنطق وتفكيك الحجج.
هذا يطرح عندي سؤالا مهما، إذا كان بهذا المستوى الأكاديمي النخبوي، لماذا كتب باليونانية الدارجة الكوينه لغة الأسواق؟ النخبة كانت تتباهى بلغة معقدة واقتباسات من هوميروس، لماذا تخلى عن لغة النخبة؟
لأنه كان يمارس ما نعرفه اليوم بالتطويع الثقافي. هو لم يبحث عن تصفيق الأكاديميين، بل هدفه لإحداث تغيير في سلوك جماهير حقيقية.
يعني أراد الوصول للشارع.
بالضبط، الفلاسفة الشعبيون كانوا ينزلون لمستوى الناس. استخدم أسلوب الحوار الافتراضي وأيضا تقنية التفنيد بإثبات التناقض.
كيف استخدمها؟
في الفصل الثاني من الرسالة يسخر من النفاق بحدة قائلا: ما معناه؟ أنت تعلم ألا يسرق، فهل تسرق المعابد بحجة محاربة الوثنية؟ هذا الأسلوب الساخر اخترق الحواجز ووصل لوعي المستمع العادي.
عبقرية تواصلية، حول المعرفة لسلاح خطابي يومي. طيب، دعنا ننتقل من عقل الكاتب إلى المتلقين في روما. روما لم تكن مدينة عادية، كانت تضم مليون نسمة،
العاصمة الأكبر والأكثر اكتظاظاً.
يمكننا تشبيه مباني روما القديمة بناطحات السحاب الحديثة، لكن بشكل معكوس. اليوم الأثرياء في الطوابق العليا بحثاً عن الهدوء والإطلالة، لكن في روما الأثرياء احتكروا الطوابق الأرضية.
صحيح، لأن الطوابق الأرضية كانت تمتلك أساسات قوية ومياه جارية، أما الطبقات الكادحة فدفعت للطوابق العليا في مباني خشبية متهالكة تعرف بالإنزولا.
وكانت النتيجة مرعبة، طوابق عليا مكتظة تعتمد على مواقد الفحم. مزيج الخشب والفحم والزحام يعني حرائق يومية. الشاعر جوفينال سخر من خوفه المستمر من انهيار السقف.
وسط هذا الرعب المستمر كانت الكنائس المنزلية تجتمع في ممرات ضيقة أو أقبية.
هذا يصيبني بالدوار، كيف تستوعب رسالة بهذا الثقل الفلسفي من أشخاص يكافحون حرفياً للبقاء أحياء؟
لأن الرسالة لم تكن منفصلة عن هذا الكفاح، لم تكن ترفاً بل تدخلاً عاجلاً. أرسلت مع امرأة اسمها فيبي لمعالجة أزمة كادت تمزق المجتمع. روما كان بها جالية يهودية ضخمة تعيف ظروفاً قاسية وتعمل في الموانئ.
وهناك حصل التوتر الكبير بسبب إمبراطور كلوديوس.
نعم، في عام 49 ميلادياً أصدر كلوديوس مرسوماً بطرد اليهود والمسيحيين من أصول يهودية من روما.
طرد كامل أفرغ الكنائس من قادتها،
فتولى الأعضاء المتبقون من الأمميين أي غير اليهود قيادة الكنيسة لخمس سنوات. عندما توفي كلوديوس عام 54 وعاد المطرودون وجدوا ثقافتها قد تغيرت.
تخيلوا الصراع، العائدون يشعرون بالتفوق لأنهم المؤسسون، والأمميون يشعرون بالتفوق لأنهم قادوا فكرة الأزمة. كيف تدخل بولس لحل هذا؟
لم ينحز لأي طرف، استخدم مفهوم النعمة كآلية مساواة راديكالية، أثبت لاهوتياً أن لا أحد كسب مكانته باستحقاقه بل بنعمة مجانية،
فنزع عن الجميع القدرة على التفاخر. يعني اللاهوت تحول لأداة لفض النزاع، لكن ارتباط الرسالة بروما يطرح معضلة منهجية لنا اليوم. كيف نميز بين ما هو تعليم أخلاقي أبدي صالح لكل زمان وما هو مجرد توجيه ثقافي مؤقت؟
هذا التحدي الأكبر.
يعني أليس من السهل جداً أن نصنف ما لا يعجبنا بأنه سياق ثقافي ونرفع ما يوافقنا لمرتبة المبادئ الخالدة؟ كيف نتجنب هذا التحيز؟
الدكتور كينور يطرح منهجية اللاهوت الكتابي المتكامل. القاعدة هي تتبع السلوك في جميع النصوص، إذا كان النص يدين سلوكاً مثل الجشع أو النميمة في كل رسالة وكل سياق، فهذا مبدأ أخلاقي عابر للثقافات،
معيار ثابت لا يتغير.
تماماً. أما إذا كانت النصوص تتعامل مع قضية بمرونة، فهذا مؤشر على ارتباطها بالثقافة. مثال ذلك أدوار النساء. في نصوص مواجهة لمدن محددة نجد توجيهات تميل للتحفظ،
وفي نصوص أخرى
نجد إشادة بعمل المرأة خارج المنزل أو قيادتها كما رأينا مع فيبي. هذا التنوع يثبت أنها تطبيقات مرنة تتكيف مع البيئة.
الاقتصاد الروماني قام على استعباد البشر، لماذا لم تقدم الرسالة دعوة صريحة لإلغاء هذه المؤسسة بدلا من مجرد الحديث عن المساواة الروحية؟
قد يبدو هذا مخيبا من منظور حديث، لكن دعوة صريحة للتمرد آنذاك كانت ستؤدي لمذابح جماعية وسحق للحركة كما حدث في ثورة سبارتاكوس.
يعني كان تدخلاً استراتيجياً لتجنب الإبادة.
نعم، والمنهجية كانت أعمق، اختار تفكيك الأساس الأيديولوجي للعبودية من الداخل، بتأكيد أن السادة والعبيد متساوون أمام الله ويخضعون لسيد واحد، هو جرد السيد من تفوقه الوجودي.
زرع قنبلة موقوتة تفجرت لاحقاً.
بالضبط، ولهذا استند مناهضو العبودية لاحقاً لروح النص الهادفة للمساواة، وفهموها بشكل أصح من الذين حاولوا لي النصوص لتبرير الاستعباد.
عزل النصوص عن سياقها خطير جدا. المحاضرة تطرقت أيضا لكيفية تطويع التاريخ، ومثال العالم إي بي ساندرز صادم جدا عن الانحياج الأكاديمي.
عمل ساندرز يكشف خطورة إسقاط مشاكلنا على النصوص القديمة. هو أثبت أن جزءا كبيرا من الدراسات خصوصا في ألمانيا بعد الهولوكوست حاول تشويه تاريخ الديانة اليهودية.
صوروها كديانة قانونية قاسية بلا رحمة، لكن ما الدافع الأكاديمي لذلك؟
الدافع كان خلق تناقض درامي لتلميع صورة المسيحية كديانة قائمة على النعمة فقط بجعل اليهودية النقيض المظلم،
وهو تشويه للتاريخ.
تشويه محض. اليهودية في القرن الأول كانت تعتمد بعمق على النعمة والرحمة. هذا يثبت كيف يقرأ البعض التاريخ فقط لشيطنة الآخر ورفع الذات.
إذن دراسة السياق هي الحصن الوحيد. الجولة التي قمنا بها أخذتنا لما هو أبعد من قراءة نص قديم. استيعاب القوة الحقيقية تطلب النزول لممرات روما والشعور بإرهاق الكاتب وإدراك العبقرية البلاغية التي وحدت مجتمعاً منقسماً.
الفهم المتكامل يعيد للنص حيويته. التكلفة البشرية والمادية الهائلة تفسر لماذا صمدت هذه النصوص. كانت استجابة حية لأزمات حقيقية.
وهذا يتركنا أمام مساحة واسعة للتفكير في واقعنا. قديماً استدعت رسالة واحدة 11 ساعة عمل وآلاف الدولارات، مما جعل المستمعين ينصتون لكل حرف. الكلمات كان لها وزن لا يقدر بثمن.
واليوم الكلمات بلا حساب.
بالضبط، اليوم ننتج ونستهلك ملايين الكلمات مجاناً وبضغطة زر. فهل أدت هذه الوفرة المفرطة لتضخم أفقد الكلمة وزنها وتأثيرها وسط ضجيج الرسائل الفورية التي تتبخر؟ هل يمكن لرسالة تكتب اليوم أن تمتلك القوة لتأسيس حركات وتغيير مجرى التاريخ حقاً؟ سؤال يستحق أن نحمله معنا للتفكير. شكراً لمرافقتنا في هذا الاستكشاف المتعمق.